بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقًا إليه. باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقًا إليه. هذا الباب في الحقيقة متمم لباب الخوف والرجاء وثمرة له، فالبكاء من خشية الله ثمرة الخوف، والبكاء شوقا إليه ثمرة الرجاء. قال: باب فضل البكاء من خشية الله، هذا ثمرة للخوف، وفضل البكاء شوقا إليه هذا ثمرة الرجاء. فالبكاء من خشية الله إما خوفا منه وإما شوقا إليه تبارك وتعالى. فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان وخاف من مغبتها، فهذا البكاء سببه الخوف من الله عز وجل، وإن كان عن طاعة فعلها كان هذا البكاء شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم استدل الإمام رحمه الله بآيتين اثنتين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه الآية فيها فضل البكاء من خشية الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل أثنى فيها على الذين يبكون من خشيته، والثناء يدل على الفضيلة، فلو لم يكن للبكاء فضيلة لما أثنى الله عز وجل على الذين يبكون من خشيته. وهذه الآية نزلت في مؤمن أهل الكتاب، وسياقها قال الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي بالقرآن، إن الذين أوتوا العلم من قبله وهم أهل الكتاب إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا وصف الله لهم ومدحه إياهم بالبكاء من خشيته إذا تليت عليهم آياته. قال القرطبي: هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم. يقول: وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أو حصل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبة، إن الذين أوتوا العلم من قبله. فالعلم يهدي إلى معرفة الله وإلى خشيته. قال: فيخشى عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. قال: وفي مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي قال: من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما، لأن رأس العلم مخافة الله عز وجل. قال: من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما، لأن الله تعالى نعت العلماء. ثم تلا هذه الآية قال: والأذقان جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين، وقال الحسن: الأذقان عبارة عن اللحاء، أي يضعونها على الأرض في حال السجود، وهو غاية التواضع. وقال ابن عباس: يخرون للأذقان سجدا، أي للوجوه. وإنما خص الأذقان بالذكر لأن الذقن أقرب شيء من الوجه من وجه الإنسان. ثم ذكر عن ابن خويزمداد وهو من أئمة المالكية رحمه الله قال: ولا يجوز السجود على الذقن. والذقن هنا لأن الذقن ها هنا عبارة عن الوجه، وقد يعبر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه. فأكثر المفسرين أن قول الله عز وجل يخرون للأذقان أي على الوجوه، يضعون جباههم في الأرض. وقال البغوي: إذا تتلى عليهم، يعني القرآن، يخرون للأذقان أي يسقطون على الأذقان. قال ابن عباس: أراد بها الوجوه سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي كائنا واقعا. ويخرون للأذقان يبكون، أي يقعون على الوجوه يبكون. البكاء مستحب عند قراءة القرآن، ويزيدهم نزول القرآن خشوعا خضوعا لربهم. قال: نظيره قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. الآية الأولى فيها ثناء الله على من يبكي، وهذه الآية فيها ذم الله على من لم يبكي ولم يخشع عند سماع كلامه جل في علاه. فهذا ذم لمن لا يبكي من خشية الله، والذم على ترك البكاء يدل على استحباب البكاء. الذم على ترك البكاء يدل على استحباب فعله، فإذا كان التارك له مذموم فالفاعل له محمود. قال القرطبي: قوله تعالى أفمن هذا الحديث، يعني القرآن، وهذا استفهام توبيخ، تعجبون تكذيبا به، وتضحكون استهزاء، ولا تبكون انزجارا وخوفا من الوعيد. وقال ابن كثير: قال تعالى منكرا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم: تعجبون من أن يكون صحيحا، وتضحكون منه استهزاء وسخرية، ولا تبكون، أي كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم. ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالآية الأولى فيها ثناء الله على من يبكي من خشيته، فدل على فضل البكاء. والثانية فيها ذم الله عز وجل لمن لم يبكي من خشيته. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. هذا الحديث ماذا فيه؟ هل هو حكاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو البكاء من خشية الله؟ أم أنه أراد به معنى آخر؟ لأن من منهج الإمام رحمه الله في هذا الكتاب العظيم أنه يذكر الأوامر، وإن كان الباب معقودا للفضائل يذكر الفضائل، ثم ينتقل إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينتقل إلى فعل الصحابة، صحيح؟ وهنا بدأ بحديث مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. وفي رواية قال أمسك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وفي رواية فرفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث دل على استحباب البكاء من خشية الله تعالى عند سماع القرآن، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب. وقد بوب عليه البخاري بقوله: باب البكاء عند قراءة القرآن. وذكر الإمام له في افتتاح الباب لأن دلالته كدلالة الآية الأولى، لما ذكر القرآن وهو ثناء الله على من مضى من المؤمنين، فكيف يكون ثناء الله على رأس هذه الأمة نبيها عليه الصلاة والسلام عند بكائه عند سماع القرآن؟ فابتدى بهذا الحديث لأنه دل على ما دلت عليه الآية الأولى التي فيها الثناء على الذين يبكون عند سماع الآيات. واضح؟ واضح؟ فلم يقصد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قصد ما دلت عليه الآية حينما تتلى عليهم آيات الله يبكون. قال النووي رحمه الله: وفي حديث ابن مسعود هذا فوائد، منها استحباب استماع القراءة والإصغاء لها، وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما أمر ابن مسعود أن يقرأ فأنصت له عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم قارئا يقرأ والبقية يسمعون. قال فيه: منها استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها، واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له، وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه. وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم، لما يأمر الشيخ التلميذ بأن يقرأ عليه ويستمع وينصت ويصغي لا شك أن فيه تواضع وتربية. في أول الحديث قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. هذا فيه فضل ابن مسعود رضي الله عنه وعلو منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قراءة الطالب على الشيخ كما تقدم. قال القرطبي في التفسير، وصاحب التفسير يختلف عن صاحب المفهم، صاحب المفهم متقدم، قال: وفي الحديث من الفقه جواز قراءة الطالب على الشيخ والعرض عليه، ويجوز عكسه. قال: قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يعني من أكثر الناس إتقانا للقرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عليه أنزل. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال ابن حجر: قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة. العرض، رحمكم الله، أن يقرأ التلميذ ما حفظ من الشيخ عليه. قال: ليكون عرض القرآن سنة، ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. هنا الآية اكتملت أم لم تكتمل؟ ها؟ لم تكتمل. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هنا تكتمل الآية، ولكن المعنى هل اكتمل أم لا؟ وتمام المعنى إما أن يكون تاما كاملا أو تاما ناقصا، وهنا المعنى تام. قال القرطبي: احتج به أهل التجويد على جواز الوقف الكافي من الآية والمقاطع، لأن الكلام حيث قال حسبك غير تام، بل تمامه فيما بعده. وقد قيل إن قوله لعبد الله حسبك تنبيه على ما في الآية، لأنه وقف هناك، والظاهر أنه وقف هناك، الظاهر أنه وقف هناك. قلت: وفي الاستدلال به في الصلاة نظر، لأن بعض القراء يقرأ في الصلاة نصف آية ثم يركع، خاصة في التراويح وإذا كانت الآية طويلة. استدلال به في الصلاة قد لا يصح، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ذلك، أما عند التدبر وعند الاستدلال يصلح أن يقف الإنسان على المعنى إذا تم، والله أعلم. وفيه دلالة كما قال كثير من العلماء المعاصرين على عدم مشروعية قول صدق الله العظيم عند توقف القراءة، إذ لو كان مشروعا لدله عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له الرسول؟ حسبك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الفتاوى: قال: اعتياد الكثير من الناس أن يقولوا صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم، وهذا لا أصل له ولا ينبغي اعتياده، بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع. يقول هو على القاعدة الشرعية، لأن البدعة هو إحداث شيء في الدين لم يأتي به دليل عن رسول الله ولا في كتاب الله. قال: يقول بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة، فينبغي ترك ذلك وأن لا يعتاده لعدم الدليل. وأما قوله قل صدق الله، بعض الناس قد يستدل بهذا، قل صدق الله، الله أمر فتقول صدق الله، فليس في هذا الشأن، وإنما أمره الله عز وجل أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرها، وأنه صادق فيما بينه لعباده في كتاب العظيم القرآن، ولكن ليس هذا دليلا على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات أو قراءة سورة. قال: لأن ذلك ليس ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. ثم ذكر يقول: ولما قرأ ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى، ذكر آية قل له، قال له النبي عليه الصلاة والسلام حسبك، ولم ينقل عن أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود، أو ولم ينقل أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صدق الله العظيم بعدما قاله النبي حسبك. والمقصود أن ختم القرآن بقول القارئ صدق الله العظيم ليس له أصل في الشرع المطهر، أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به، هذا من الفقه. وأما إذا فعلها الإنسان، لأن قد يضطر الإنسان لمكان عام وتجهل هذه الأمور وليس هو ذا شأن يقبل منه، فإذا تركها قد يسبب فتنة أو اعتراضا أو شرا. فهنا قال رحمه الله: أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن الكريم لا أصل له من السنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وإنما حدث أخيرا. ولا ريب أن قول القائل صدق الله العظيم ثناء على الله عز وجل، فهو عبادة، وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أن نتعبد لله له إلا بمسنون، فلا يسن للإنسان عند انتهاء القرآن الكريم أن يقول صدق الله العظيم. قال: فإن قال قائل أفليس الله يقول قل صدق الله؟ فالجواب بلى، قد قال الله ذلك ونحن نقول صدق الله، لكن هل قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا انتهيتم أو إذا أنهيتم القراءة فقولوا صدق الله العظيم؟ قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ولم ينقل عنه أو ينقل عنه أنه كان يقول صدق الله العظيم. وقال عليه ابن مسعود: لأن هذا الأمر مما كان فاشيا، فالصحابة كلهم يقرؤون القرآن ولم ينقل عن أحد منهم جملة من ذلك، فلو كان مشروعا لنقل ولو عن واحد، فلما لم ينقل دل على أنه غير مشروع. قال: وقرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه من سورة النساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، ولم يقل قل صدق الله العظيم، ولا قال له ابن مسعود أيضا. وهذا دليل على أن قول القائل عند انتهاء القرآن صدق الله العظيم ليس مشروع. نعم، لو فرض أن شيئا وقع مما أخبر الله به ورسوله فقلت صدق الله واستشهدت بآية من القرآن الكريم، هذا لا بأس به، لأن هذه من باب التصديق لكلام الله عز وجل، كما لو رأيت شيء كما لو رأيت شخصا منشغلا بأولاده عن طاعة ربه فقلت صدق الله العظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وما أشبه ذلك مما يستشهد به، فهذا لا بأس به، والله أعلم. ومن وقف على فائدة أو أثر فليتحفنا بها، وإلا الوقوف على ما انتهى به العلم هو الواجب على كل أحد. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين سواء السبيل. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: قال ابن بطال: إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل نفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء. قال: انتهى، يعني ابن حجر يقول انتهى كلام ابن بطال. قال: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لأن الرسل يشهدون على أعمال أتباعهم. يقول: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم، والله تعالى أعلم. وهذا وجه. وقال القرطبي في التفسير: قال علماؤنا: بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لعظيم ما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤتى به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا. وقال ابن حجر: قال النووي رحمه الله: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون الأذقان يبكون، خروا سجدا وبكيا، والأحاديث فيه كثرة. ثم قال: قال الغزالي: يستحب البكاء مع القراءة وعندها، وطريق تحصيله أن يحصر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد، والوثائق والعهود، ثم ينظر تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن فليبكي على فقد ذلك وأنه من أعظم المصائب. يعني يستحضر قلبه ويتأمل ويتدبر في معاني الآيات المشتملة على الوعد والوعيد والعهود ونحو ذلك، ثم ينظر في تقصيره في جنب ذلك، فإن لم يحزن فليبكي على فقد ذلك من قلبه وأنه من أعظم المصائب. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، وسبق بيانه في باب الخوف، وكان رقمه 406. قال في دليل الفالحين في الحديث: الحث على البكاء والتحذير من إكثار الضحك. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ففيه الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على البكاء. وقال ابن بطال: ينبغي للعبد الاهتمام بأمر الآخرة ويفكر في معاده وعرضه على ربه وكيف ينجو من سؤاله عن الفتيل والقطمير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، أي من أمور الآخرة وأهوالها وما سيأتي الناس ومن عظمة الله ونحو ذلك، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فهاهنا يحسن الهم والبكاء. فتفكر الآخرة وتعلم ما فيها من أمور وأهوال يخشع القلب ويجري البكاء والخشية على الإنسان. قوله: لو تعلمون ما أعلم، أي من أمور الآخرة وشدة أهوالها وما أعد في النار من عذابها وأنكالها وما أعد في الجحيم من أمور وما أعد في الجنة من نعيمها وثوابها، فإنه صلى الله عليه وسلم قد شاهد ذلك مشاهدة وتحقيقا، رآه بعينه وصدقه بقلبه. ولذلك كان جل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم التبسم. وقوله: خطبة ما سمعت مثلها قط، قال في دليل الفالحين: أي من كمال البلاغة ومزيد التذكير والتنبيه على ما يحتاج إليه. وقوله: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. وتقدم معنا أن الخنين هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف، فيه شدة أمور الآخرة، وأن الناس لو يعلمون حقيقة ذلك لطال بكاؤهم من شدة الخوف من ذلك. وفيه التحذير مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكاء الصحابة عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ذلك: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فكان حالهم أن غطوا وجوههم وارتفع بكاؤهم، دليل على كمال إيمانهم وكمال تصديقهم بخبر نبيهم عليه الصلاة والسلام. فها نحن نقول على للناس ما قاله الرسول لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لا يكاد منا واحد يبكي، والصحابة كلهم غطوا وجوههم وارتفع بكاؤهم، لهم خنين بالبكاء. فهذا يدل على كمال إيمانهم وكمال تصديقهم ورقة قلوبهم عليهم رضوان الله. فلن يصل إلى منزلتهم أحد بعدهم أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم غرة هذه الأمة وشامتها وأعلى الناس منزلة عند ربها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وقال لهم: تذهبون الخير فالخير، حتى تبقى حثالة كحثالة التمر أو الشعير. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويأتي أناس ممن انتكست قلوبهم وأعوجت فطرهم يتطاولون على هؤلاء الأكابر. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمن تأخر إسلامه منهم لما حصل بين خالد وبيب بن عوف شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفقتم مثل أحد ذهبا أو فضة ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وفضائلهم لا تعد ولا تحصى. يكفيهم فخرا أن الله عز وجل أثنى عليهم ثناء مطلقا بلا قيد، وعلق ثناءه على المتأخرين بعدهم باتباعهم له، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسابقون الأولون رضي الله عنهم رضاء مطلقا، أما من بعدهم الله سيرضى عنهم إن اتبعوا السابقين الأولين بإحسان، وإلا فلا. وفي قولي لضحكتم قليلا، هنا فيه إشارة وإيماء إلى أن الكمال عدم غلبة الخوف بحيث يؤدي إلى الانقطاع عن الرجاء. قال: لضحكتم قليلا، فلو كان الإنسان منقطع الرجاء لما ضحك أبدا. فقول الرسول ضحكتم قليلا هذا يبقي باب الرجاء، ولبكيتم كثيرا يغلب باب الخوف عند الصحة. وهذا يؤيد من يقول هذا القول. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه فضل البكاء من خشية الله عز وجل، وأن من بكى من خشية الله فلن تمسه النار وسينجو منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار، أي لا يدخل النار، رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل يمكن؟ ها؟ مستحيل. هذا تعليق بالمحال. فكما أن اللبن إذا خرج من الضرع لا يعود، هكذا من يبكي من خشية الله لا يدخل جهنم ولن يلج النار. لماذا؟ لأن خشية الله جل في علاه تحمل العبد على فعل الخير والطاعة، وتحجزه عن فعل المعصية، وتجعله دائم المراقبة. فكيف إذا عظمت الخشية في القلب حتى أبكت صاحبها من خشية الله تعالى؟ فإذا كان الإنسان يخاف ربه ويخشاه، فإن هذه الخشية تحمله على أن يواظب على الطاعات ويتحراها ويترفع عن المكروهات ويدع المنهيات، فهذا لا شك أنه باب عظيم. فكيف إذا عظمت الخشية في قلبه حتى أبكته من خشية الله؟ فلن يلج النار، أو لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. في سبيل الله أي الجهاد في سبيله، ليس للأهواء ولا على البدع ولا على التحزب، إنما لله. فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه يبعد صاحبه من النار. وفيه أن الغبار في سبيل الله ودخان جهنم ضدان لا يجتمعان، وأن جهنم لها دخان، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فإذا جاء الغبار في سبيل الله فإنه لا يجتمع مع دخان جهنم. وفي الحديث فيه أن جهنم لها دخان، نعوذ بالله منها ومن دخانها. وأما الأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله فكثيرة جدا، وستأتي في باب مستقل سيأخذه الإمام لذلك رحمه الله، ونفصل أحكام الجهاد وما فيه من أمور عظام وما أدخل عليه من شبه في مكانه وموضعه بإذن الله وحوله وقوته، إن أبقانا الله على خير وسنة، نسأل الله الثبات والتوفيق لنا ولكم. قال: وعنه أي عن أبي هريرة، قل أنس أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذا الحديث العظيم تقدم شرحه مفصلا في باب الحب في الله، فضل الحب في الله عز وجل، رقمه 381، تقدم شرحه بالتفصيل. سبعة يظلهم الله في ظله، تقدم أن المراد بظل الله ظل العرش يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، قدمه على البقية لعلو منزلته، وأن من ذكر بعده كلهم داخلون تحت عدله، فلما أظل الناس في الدنيا بعدله أظله الله في الأخرى تحت ظل عرشه. وشاب نشأ في عبادة الله، قدمه على البقية لأن ربك يعجب من الشاب لا صبوة له، والدواعي قد حضرت والشهوة قد عظمت، ثم يحفظ نفسه وينشأ في عبادة الله، فهذه منزلة عظيمة، وذلك قدمه الله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي أن قلبه كأنه قنديل معلق بالمسجد، كلما خرج إلى المسجد حن إليه. ولذلك ذكرت لكم عن عاصم ابن أبي النجود رحمه الله، كان إذا خرج لحاجة فرأى في الطريق مسجدا قال من معه: مل بنا إلى المسجد نصلي فيه فإن حاجتنا لا تنقضي، ثم ينزل المسجد ثم يصلي ثم يمضي لحاجته، كلما رأى مسجدا مال فيه فصلى ثم خرج لحاجته. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هذه محبة في الله أجرها عظيم. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، استحضر مخافة الله وقد تهيأت له الأمور كلها. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا الإخلاص ورجاء ما عند الله عز وجل. ولذلك كان العلماء يقولون: إذا تصدق أحد بصدقة ثم قال للذي تصدق عليه: اذكرنا في دعائك، ادعو الله لنا، يخرج من قول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يخرج من قول الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، لا تقول له جزاك الله خير، لا تطلب منه أن يدعو لك بالخير، ولذلك تصدق البخاري على رجل فأراد أن يدعو له فقال له قل غير هذا، ومنعه من التكلم وانصرف عنه. قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا هو الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى. ما هي فضيلته؟ ما هي فضيلته؟ أن الله يظل أهله تحت ظل عرشه. قال وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها. ورجل ذكر الله خاليا، قال القرطبي خاليا يعني من الخلق ومن التفات إلى غير الله، أي خاليا من الخلق أي ليس عنده أحد، ثم من التفات لغير الله، إنما دعاه ذلك خشية الله وتعظيمه وذكره فقط، لم يكن بأن تذكر في نفسه أهوال وأمور في نفسه فبكى لأجلها لوحده. قد يتذكر إنسان مصيبة مرت عليه لوحده في خلوته فيبكي، هذا بكاؤه ليس لله. ذكر الله خاليا، قال من الخلق ومن التفات إلى غير الله، فالسبب ذكر الله واستحضار عظمته ومحبته ونحو ذلك، ففيه الإخلاص في الخلوة. كم بقي؟ ها؟ 20. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هنا حكاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هناك فضائل وانتقل هنا. قال حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح، ففيه خوف النبي صلى الله عليه وسلم وبكاؤه من خشية الله تعالى. قال ابن بطال هذه كانت سيرة الأنبياء والصالحين، كأن خوف الله أشرب قلوبهم واستولى عليهم الوجل حتى كأنهم عاينوا الحساب. وقال ابن حجر حديث عبد الله بن الشخير ذكره رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، قرأه ابو داود والنسائي والترمذي في الشمائل وإسناده قوي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووهم من زعم أن مسلما أخرجه، كأنه يرد على غيره ممن ألف في البخاري. يقول والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم القدر إذا غلت، والأزيز بفتح الهمزة بعدها زاي ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضا وهو صوت القدر إذا غلت. أزيز كأزيز المرجل، المرجل ما هو؟ قدر، يعني صوت كصوت المرجل أي القدر إذا اشتد غليانه. وفي لفظ كأزيز الرحى. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وقد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود وكفى بخشية الله علما. قال ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به، فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له، وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وحبا، ازداد حياء وخوفا وحبا. قال وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني، قال نعم فبكى أبي، متفق عليه. وفي رواية فعجعل أبي يبكي. ثم ذكر بعده عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها. هذا الحديث الثاني فيه بكاء من؟ ها؟ من؟ الحديث الثاني اللي قرأته الآن حديث قال أبو بكر لعمر بكاء من؟ لا لا، أم هانئ وأيضا أبو بكر عمر. والحديث الأول عن أنس لأبي بن كعب: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك، فبكى أبي. لماذا قدم أبي على الصديق وعمر؟ ها نعم، حافظ القرآن؟ لا، لأن الأول فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي شاهد عليه الصلاة والسلام على بكاء أبي ولم ينكر عليه، وهناك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أيهم أولى؟ ها؟ الأول أولى. ففيه بكاء الصحابة من خشية الله تعالى وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قوله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. في رواية عند البخاري قال أبي: الله سماني لك. قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. وفي رواية عند البخاري أيضا قال: الله سماني لك. قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين. قال: نعم. فذرفت عينه رضي الله عنه وأرضاه. قال النووي رحمه الله: وفي الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه، فأقرأ الأمة من؟ من؟ ها؟ من هو؟ أبو بكر، بعده أبي. أبو بكر لا يقارن ببقية، المفاضلة تأتي بعد أبي بكر، فأقرأ الأمة بعد نبيها بعد أبي بكر أبي بن كعب. قال: منها استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم اقرأهم. ثم قال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس، ولم يكن يصلي أحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر. ولما تقدم عمر مرة ليصلي غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى إلا بأبي بكر، فدل على أنه هو أقرأ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال: منها استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. ومنها المنقبة الشريفة لأبي بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا. ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة، أي في الملأ الأعلى. ومنها البكاء للسرور والفرح مما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور. وأما قوله الله سماني لك، فيه أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على رجل من أمته ولم ينص على أبي، فأراد أبي أن يتحقق هل نص عليه أو قال على رجل، فيؤخذ منه الاستثبات في المحتملات. قال: واختلفوا في الحكمة في قراءته صلى الله عليه وسلم على أبي، ما الحكمة؟ قال: والمختار أن سببها أن تستنى الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل، ويتعلم آداب القراءة، ولا يأنف أحد من ذلك. وقيل للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، وكان بعده رأسا وإماما، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في إقراء القرآن، وهو أجل ناشرته أو من أجلهم، ويتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علمه وذكر ذلك ثم كان كذلك من تعليمه ونشره وأنه المقدم. وأما تخصيص هذه الصورة لماذا أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا؟ قال: فلأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه وأمماته والإخلاص وتطهير القلوب، وكان الوقت يقتضي الاختصار والله أعلم. وقال ابن حجر: بكى إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. قال: وفي رواية للطبراني من وجه آخر عن أبي بن كعب قال: نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. قال القرطبي: تعجب أبي من ذلك، لأن تسمية الله له ونصه عليه ليقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم تشريف عظيم، فلذلك بكى إما فرحا وإما خشوعا. قال أبو عبيد: المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها، وليكون عرض القرآن سنة، وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القرآن، وليس المراد أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض، يعني يستذكر ما نسيه حتى يفتح عليه، ليس هذا المراد. قال: ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية التواضع في أخذ الإنسان العلم من أهله وإن كان دونه. وقال القرطبي: خص هذه الصورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزل على الأنبياء وذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها. نقف عند هذا. كم بقي؟ 10. هذا الشيخ الفاضل الأسبوع الماضي، بسم الله بسم الله، قال لي هذه ورقة جاء حديث، قال اقرأ على الناس حديث قلنا لكم من قبل عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنين خدعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: المرء التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث جاء بألفاظ كثيرة، من حديث عوف، من حديث أبي هريرة قال: قبل الساعة سنوات خداعات، وفي رواية: قبل الدجال سنين خداعة. فهذا فيه أن الأمور ستلتبس على الناس كلما دنت الساعة، وقد لا يميزون بين العالم والسفيه، ويتصدر أهل السفه للأمور العظيمة المدلهمة التي تتعلق بها مصير الأمة، فيدلون بدلوهم ويشعلون الفتن ويشتتون الأمة، فينخدع الناس بهم ويرونهم أنهم هم البلغاء وهم المقدمون وهم من يؤخذ عنهم العلم، وفي الحقيقة أنهم كما جاء في رواية السفيه، في رواية فويسق، في رواية تافه، يتكلم في أمر العامة، أي في الأمور العامة المتعلقة بالأمة. فالأمور العامة المتعلقة بالأمة ليس للسفهاء عليها سبيل، فإذا تسلطوا عليها اختلت الموازين وانتشر الشر في الناس، وتغير الموازين واختلالها صفة آخر الزمان. ولذلك في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وحزت فيه التوبة وأراد أن ينيب إلى الله، سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، يدل على أن الأمور قد التبست على الناس، فلا يميزون بين الراهب والعابد وبين العالم. ماذا كانت النتيجة؟ فقال: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: ها، ليس لك توبة. فقتله فكمل به 100. لما يئس من حياته وقد أشرب الدم ماذا يفعل؟ ماذا ليس له توبة فليكمل. التبس الأمر على أولئك ودلوه على جاهل، ثم تسبب هذا الجاهل في سفك دم نفسه، ثم وقعت في نفسه التوبة، فسأل عن عن عالم فدل على عالم. فقال قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هكذا الأمور الكبار لا يتولها إلا العلماء. الناس في تخبط عظيم وجهل مستبيد. خليك في الحديث، قال الله قال الرسول، خليك الأرض مستقرة ولا تدور، خلي عنها، ستموت لن تسأل عن هذا. جزاكم الله خيرا، أسئلة نتركها للدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.